أهلا بكل أصدقاء مستر كايرو. تجارب رعب حقيقية حصلت بالفعل هي سهرتنا كل يوم سبت مع قصص رعب عاشوها أصدقاء مستر كايرو. دايما التفاصيل بتكون صريحة ومزعجة وفي نفس الوقت مخيفة جدا وكالعادة. بحب أفكركم إن دي تجارب عاشها أصحابها بكل مشاعرهم وأحاسيسهم، أثرت فيهم بشكل عميق، فياريت نتعامل معاهم برفق ونمنحهم كل الدعم في التعليقات، لأنهم لما تكلموا في الأغلب كان غرضهم إنهم يلاقوا حد يسمعهم. يا ترى جاهزين للحكايات؟ يلا بينا. القصة دي من العراق وبعتتها لنا مروة. أنا تأثرت بقصة نزار وبعد تفكير قلت لازم أشاركك ببعض التجارب اللي مرت عليا في حياتي يا أستاذ حسام. أنا من وقت ما كنت طفلة ما كنتش بصدق أي حاجة إلا لو كانت حاجة ملموسة ومادية أشوفها قدامي، يعني ما كنتش سهل أبدا أني أثق في أي حد أو في أي حاجة بسرعة يعني. طبعا أنا لا زوهرية ولا من زمرة الدم الملكي، لكن أقسم لك أستاذ حسام كنت بحس وبسمع لكن بتجاهل كل اللي بشوفه لحد ما بقى عمري 15 سنة، ووقتها اتغيرت حياتي 180 درجة. بقيت كل اللي بحس بيه وبسمعه أقوله بدون تردد. طبعا الوضع ده كان غلط لكني كنت على فطرتي لسه ومعرفش إن ده غلط. بعد فترة لاحظوا أهلي التغير الجذري اللي حصل لي في حياتي واللي ما كانش مبرر ولا مفهوم. كنت بقعد وبتكلم مع نفسي كأني في حد قاعد بيتكلم معايا. وقتها أمي عرفت إن في حاجة غلط في حياتي. وقتها كمان كانت سمعتي في معرفة الحاجات اللي بتحصل انتشرت وعرفوها الجيران والأهل والأصحاب، لدرجة إن والدي فضل يرفض الناس اللي كانت بتيجي تزورنا علشان عايزين يعرفوا مستقبلهم أو إمتى هتتحل مشاكلهم، لأني وباختصار والسبب مش مبرر كنت بعرف حياتهم الماضي والحاضر وأحيانا المستقبل، وكنت بقوله بالتفصيل كأني واحدة منهم أو كأني عايشة معاهم، لدرجة إن أنا نفسي كنت بستغرب إزاي عرفت ده كله. أقسم لك أستاذ حسام كل اللي بقوله حرفيا صدق وحصل. أنا انعزلت عن البنات اللي بعمري وبدأت أعاني من الضغط اللي بدأ يحصل لي بسبب الناس وكتر أسئلتهم اللي مش بتخلص أبدا، كله عايز يعرف وكله عايز إجابات. بعد ما وصلت لسن 17 عندنا هنا في العراق مكان بيسموه صايغ الذهب، في مكان مخصص زي الشارع بيكون بس لمحلات الذهب في السوق العام، وكان عندنا عادة أنا وأمي إن احنا نروح للسوق ده، وشارع الذهب اللي بقولك عليه ده بيكون في طريقنا وإحنا داخلين للسوق. كان هناك في محل بيبيع فضة كان وسط محلات الذهب، كانت معروضاته ملفتة قوي. ففي يوم قلت لأمي ما تيجي ندخل نتفرج على الحاجة اللي عنده يمكن نلاقي حاجة تنفعنا، وبالفعل دخلت أنا وأمي محل الفضة ده، ودي كانت غلطة حياتي اللي مش ممكن أبدا هنساها. أنا من اللحظة اللي دخلت فيها وحسيت بشعور رهيب جوه. أنا بصراحة انصدمت من صاحب المحل لأني بقدراتي الخاصة عرفت وحسيت على طول أنه ساحر، وأول ما دخلت بدأت صراعات جوايا أني لازم أطلع ضروري وبسرعة وما اسمعش أي كلمة منه. لكن أستاذ حسام أقسم لك كنا زي اللي حصل لنا تنويم مغناطيسي أو اتخدرنا أنا وأمي. هو أول ما شافني قال لي انت عندك قرين قوي وبيقدر يتواصل معاكي بسهولة، وده هو السبب انك بتعرفي حياة الناس اللي بتقابليهم. وكمان قال لي انت عندك موهبة وهتاخدي فلوس، وفلوس من ورا الموهبة دي هتكون كتير قوي، بس انت محتاجة تطوري نفسك اكتر. طبعا وقتها كان عمري 17 سنة، يعني فترة فضول ومراهقة، وكان اخر همي الفلوس. كنت عمري ما افكر بالشكل ده ولا حتى أفكر أطور نفسي، لأن نفسيتي في الفترة دي كانت بدأت تتعب من الناس اللي بتجيلي، وكمان الأحلام والكوابيس كانت منغصة علي حياتي بشكل صعب جدا. أنا قلقت من كلامه وحسيت إن الأمور مش هتعدي على خير وإن في شر في الطريق. أما أمي ففضلت مخدرة كأنها نايمة وهي فاتحة عيونها، لكن مش بتسمع ولا بتشوف ولا بتتكلم. هو كان لابس حاجة شبه الجلابية المصرية، احنا بالعراقي بنسميها الدشداشة. وقتها لقيته بيشمر دراعه، ولقيت مكتوب على دراعه تعاويذ وطلاسم وحاجات غريبة ومرعبة. ومد ايديه وفتح درج كان فيها عظم وخرز وطلاسم، طلعهم من الدرج وقال لي تاخدي دول وتبيتيهم معاكي جنب راسك كل ليلة، واعملي حسابك تجيلي كل يوم اتنين واربع. انا معرفش ليه اختار الايام دي بالذات، المهم اني كنت بسمعه وانا مشدودة بشكل رهيب. بعدها لقيته بيقول لي لفي تعالي، ومد ايديه وسحب ايديا واخدني المخزن، كان فيه بواقي السلع الموجودة في المحل. صحيح نسيت اقولك انه كان من ضمن الحاجات اللي بيبيعها جلد حيوانات، ديل نمر، ديل تعلب، ديل ديب، جماجم لحيوانات مسلوخ منها الجلد. انا ما كنتش عارفة اميز ايه هي الحيوانات دي، لاني زي ما قلت لك كانت خبرتي قليلة، كمان لاحظت انه عنده افاعي كتير. والحاجة اللي كانت ملحوظة قوي ان الريحة كانت صعبة جدا في المكان ولا تطاق، كانت نفاذة جدا، كأنك دخلت مكان فيه بيض فاسد. مش عارفة ده كان بسبب الحيوانات اللي عنده ولا من حاجة تانية. استاذ حسام، تعرف كان عايز ايه مني لما دخلني المكان الرهيب ده؟ كان عايز يقلعني لبسي، بس الحمد لله سبحانه وتعالى على نعمة الستر ربنا حفظني وقدرت امنعه. لكنه كان ماسك في ايده ديل ديب وقعد يهمس في وداني بكلام انا ما كنتش فاهمة منه حاجة. لكن اقسم لك كل ده كان بيحصل وانا خارجة عن ارادتي تماما، كنت بنفذ كلامه من غير حتى ما افكر، كنت عاملة كأني زي اللعبة في ايديه، كل ارادتي مسخرة بالكامل في طاعته هو في كل حاجة كان بيطلبها مني. وبعدين حصل حاجة غريبة، هو بإيديه اللي فيها ديل الديب مسح بيها على ظهري من تحت. أنا معرفش هو ليه عمل كده، أنا وقتها ما حسيتش بنفسي إلا وأنا على طول طلعت وسحبت أمي بكل قوتي وكأنها هي اللي بنتي مش أنا اللي بنتها، وطلعت علشان أمشي. أنا كنت في حالة غريبة، خليط من غضب وضيق ورعب وزعر وعدم فهم للي بيحصل. لقيته بيناديني وبيديني رقمه وعنوان بيته وطلب مني أروح له لوحدي. وقتها بس فهمت غرضه ورغبته اللي كان بيسعى ليها. المشكلة أني من ساعة ما رجعت من عنده فضلت الفترة طويلة جدا بعاني من هلاوس سمعية. وقتها كنت بسمع الكلام اللي همس لي بيه وإحنا في المخزن، لكني ما كنتش فاهمة معناه. وكمان بعاني من كوابيس بشعة، كانت كوابيس عبارة عن مقابر وأنا بجري في وسطهم، وكنت بصحى من الحلم ده وأنا بصرخ وببكي بشكل رهيب. أبص ألاقي اللي جنبي بيضحكوا عليا بطريقة بشعة، أقوم أصحى تاني من الحلم ده، يعني كنت حلم جوه حلم وبشوف خيالات سودة بتلاحقني. زي ما سبق وقلت لك قبل كده، أنا كنت رافضة أني أطور نفسي، ولا كنت عايزة فضول ولا فلوس، كنت رافضة بشكل قوي. لكن لو كانت واحدة غيري احتمال كانت بقت فريسة الواحد وحش، وربنا سبحانه وتعالى وحده العالم كان ممكن عمل فيها ايه، او بمعنى صح كان ممكن عمل بيها ايه. الدنيا حقيقي مكان مش سهل، والانسان لازم ياخد حذره من كل الناس اللي حواليه مهما كانوا يبدو طيبين. القصة دي من الجزائر، واللي هتحكي لنا القصة صباح نصري أدمن جروب تجربة رعب مستر كايرو. صباح مشهورة بين كل أصدقاء مستر كايرو بالقصص المرعبة الحقيقية وبالتفاصيل المخيفة اللي بنسمعها منها. النهاردة القصة تخص صباح شخصيا، احنا طبعا عدلنا في بعض الأسماء لكن الوقائع هي اللي حصلت وأحكيها زي ما حصلت حرفيا. مرحبا أصدقائي، نصيحتي ليكم ما تثقش بحد مهما كان قريب منك ومهما كان يبدو طيب وأمين، ما تكونش ضعيف ولا تغمض عينيك أبدا قدامه، لأنه يمكن مخبي عليك سر في حياته، والسر ده ممكن يدمرك وقت ما تحصل بينكم أي مشكلة حتى لو كانت بسيطة، ووقتها الندم مش هينفعك أبدا. حاسين اني بتكلم بالألغاز الليلة دي؟ فعلا هي كأنها ألغاز، لكنها ألغاز حقيقية، وأنا عشتها بنفسي بكل ما فيها من وجع وألم وخوف ورعب. ربنا سبحانه وتعالى يحمينا من السحر والصحرة وكل أتباعه. أما السبب اني بحكي الكلام ده فلأنه محور القصة اللي عشتها بنفسي، وكنت أنا الطرف الرئيسي فيها. في يوم وفاة والدي الله يرحمه، كان نفس يوم جواز جارنا الكبير في السن، والحقيقة ان الجواز تم بشكل عادي من غير اي دوشة ولا معزومين لأسباب كتير. طبعا كان سبب حالة الوفاة اللي عندنا في البيت، وكمان لانه كان متجوز قبل كده وعنده احفاد، والست اللي اتجوزها كانت صغيرة بالنسبة لسنه هو. المهم عدوا 3 ايام على وفاة الوالد، وجات العروسة لبيتنا وعزتنا وقامت بالواجب، يعني كانت فرصة تتعرف على جيرانها الجداد، وكانت هي في منتهى الأدب والتواضع. احنا ضمناها لينا لطيبة قلبها، ولأنها كانت يعني عندها حسن معاملة لجيرانها. في يوم من أيام الصيف جت بنت أختي الصغيرة بتجري وهي بتناديني وبتقولي تعالي بسرعة بسرعة، منى أختي برة وبتضرب فيها كوثر مرات الحج ومرات أخوها. أنا جريت بسرعة بس لقيت منى داخلة البيت ومتبهدلة وبتبكي، وقالت لي أنا كنت بلعب مع العيال اللي قدام بيت كوثر واتخانقنا عادي، لكن كوثر اتدخلت مع مرات أخوها وضربوني، أنا مش عارفة ليه. أنا أخدت الأمور عادي، قلت لعب عيال وخلاص، وقلت لها طب ادخلي وما تلعبيش معهم تاني قدام بيتهم، خلص الموضوع على كده. لكن في نفس الليلة رجعت لي أختي الصغيرة وقالت لي الحقي الحقي كوثر ومرات أخوها مسكوا منى تاني برة وبيضربوا فيها وقلعوها خمرها، وكمان عايزين يدخلوها لبيتهم بالقوة. أنا اتصدمت من الجملة دي تحديدا، مش علشان بيضربوها، لأ الصدمة كانت في ليه حابين يدخلوها بيتهم، وجريت تاني. لكن الحمد لله لقيت منى جاية ناحيتي وبتقولي هم حابين يعروني ويضربوني ويدخلوني لبيتهم. أنا هنا وصلوني لقمة غضبي، فلبست هدومي علشان أودي منى للمستشفى وأعمل لهم بلاغ في الاسم بتاع الشرطة وخلي الدنيا كلها تولع ما يهمنيش. وأنا ماشية في الطريق مع منى اتحكمت في أعصابي وزعلي، وقلت في نفسي جوزها جار قديم وطيب وفي مقام والدي، يعني ملوش ذنب في اللي حصل ده، فخليني أرجع البيت واستناه، ولما يرجع هبقى اشتكيله من عمايل مراته ومرات أخوها. ووصيت منى أنها تراقبه وأول ما تشوفه تقولي. ردت منى علي حاضر. بعد فترة انتظار طويلة وتقريبا وقت المغربية روح جارنا، منى بلغتني على طول وأنا قمت خرجت له بسرعة. في الحقيقة هو رحب بيا لدرجة أني كنت هغير رأيي وما كنتش ناوي أقول له حاجة، لكن في النهاية أنا قررت أكمل اللي جيت علشانه وحكيت له على اللي حصل. وقتها خرجت كوثر ومرات أخوها كانت بتبتسم، ولقيتها بتقول لي ما تحاوليش هو مش هيسمع لك. أنا والجيران استغربنا جدا من تغييرها وطريقة كلامها، وبعدين بدأت تصرخ في وش جوزها لدرجة أنه انكسف مني وأمر مراته أنها تدخل، لكنها مرضيتش. الوضع ده خلاه يضربها بكف إيده، وهو بيضرب فيها هي كانت بتتوعدني بالشر وبتقولي انها هتوريني الويل. فات شهر على الحكاية دي وكل واحد راح لحال سبيله، وفي الشهر ده بالذات كنا بنجهز لفرح اخونا، واجتمعنا كلنا في الصالة علشان نكتب ونحدد قائمة المعزومين. احنا من عادتنا بنعزم كل الجيران، ولما جه دور كوثر اتفقنا ان احنا نعزمها ونصلح الامور ما بيننا. وبالفعل رحت لها برجلي. بصوا هي في الحقيقة رحبت بيا وقالت لي انها مستعدة لأي مساعدة في الفرح. انا رديت عليها وقلت لها كتر خيرك، كل شيء جاهز وتمام، حضورك هيشرفنا ويفرحنا. ورجعت للبيت. انا اعتبرت اللي حصل ده نوع من الصلح وفتح صفحة جديدة ما بيننا. يوم الفرح هي جت وجابت معها صينية مليانة قاطو وقالت لي حطيها للضيوف، وعدى الفرح عادي يعني وكلنا انبسطنا والامور كانت تمام. بعد مرور 3 أيام كنت أنا في البيت برتب، كنت بحاول أرجع حاجات الناس. وقتها شفت صينية كوثر فقلت لازم أرجعها لها بنفسي علشان أرجع الود ما بيننا. فرحت وخبطت على الباب، لقيتها فتحت لي وكانت مادة إيديها بترحب بيا وبتسلم. هي كمان يعني طريقة ترحيبها أنا لاحظت إنها كانت زايدة حبتين. قالت لي تعالي اقعدي، وقعدتني في الصالة وقالت لي استني بقى لما أعمل قهوة ونتكلم شوية. رديت عليها بسرعة لا 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 معلش أنا أسف، أصلا أنا سايبة البيت مكركب ولازم أروح أكمل شغلي، وقمت علشان أروح. لكن هي مسكت فيا وقالت لي إخواتك بنات في البيت ما تشيليش هم، وقالت لي عودي عايزة أتكلم معاكي. رديت عليها طب اتكلمي أنا بسمع. فسألتني هو ليه أنت ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ رديت عليها دي مشيئة ربنا وده قدر اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدرهولي، أنا راضية وسعيدة. لكن في نفس الوقت أنا رديت على سؤالها بسؤال زيه وقلت لها أنت صغيرة وجميلة وربة بيت ممتازة، إزاي ما تقدم لكيش شباب في سنك ورضيتي براجل كبير في السن؟ ردت وقالت لي أكيد في اللي تقدم لي لكن أنا اللي رفضت. وقالت كمان إنها شافت في منامها 2 رجالة كبار في السن جايين ومعاهم 2 خرفان، وقالت لي وقتها اتقدم لي شيخ كبير لكن أنا رفضته، ولما تقدم لي الحاج جوزي أنا وافقت على طول. أنا من غير ما أقصد لقيت نفسي بضحك في وشها لأنها معرفتش تكذب، وقلت لها بكل جراءة أنت أكيد اتجوزتيه علشان معه فلوس وعنده بيت ملك مش علشان سواد عيونه طبعا. وقتها أنا قمت علشان أروح لكني اتفاجئت بيها بتحط إيديها على كتافي وقعدتني تاني في مكاني. وقتها اتملكني الشك وشعور غريب إنها ناوية على شر، أنا كنت جاهزة لأي حركة منها. هي لما شالت إيديها من على كتافي رجعت خطوتين لورا وقالت لي بصي أنا صح عشت في عيلة فقيرة وممكن تقولي إننا كنا تحت الصفر وكنا بنلف وندور على الشيوخ والزرد اللي كنا بنعمل فيها ولائم وتحضير جن والحاجات اللي زي كده. وقالت لي أنا بعرف أحل مشاكل وعقد البنات وخليهم يتجوزوا في أقل من 2 أسبوع، ودي ميزة عندي من زمان قوي. أنا قمت رديت عليها بانفعال وأنا حابة أخرج من الوضع الغريب ده. عادي يا كوثر الفقر مش عيب، العيب في الجهل اللي كنت فيه. وحاولت أقوم لكنها قالت لي أنا لسه ما خلصتش كلامي. أنا قلت لنفسي ما خلصتش، هو فضل إيه بعد الكلام اللي سمعته ده؟ هي ما ضيعتش وقت وكملت كلامها تعرفي إزاي أفك عقدة البنت؟ أنا ما ردتش عليها غير إني هزيت راسي بمعنى لأ. ساعتها لقيتها قامت وراحت للدولاب بتاعها فتحته وخرجت منه إزازة صغيرة وقالت لي أنا بعالج بالقطران. قلت لها مش فاهمة إزاي يعني فهميني. ردت عليا أنا هغمس صباعي في القطران ده وأحطه جوه بقك من فوق من غير ما ألمس لسانك، وهقول كام كلمة وكام جملة كده وإنتي في نفس الوقت قوليهم وردديهم ورايا، ومن الأحسن تقوليهم وإنتي عاجزة عن الكلام، وده هو كل المطلوب. طبعا أنا قلت لنفسي ما هو الطبيعي هبقى عاجزة عن الكلام لأن صباعك هيكون جوه بقي. لما خلصت كلامها أنا قمت وكان كل غضب من اللي سمعته منها، شكلها مفكراني غبية وهتضحك عليا بكلمتين، لكن العكس طبعا هو اللي في قلبها. هي أكيد شايلة الغل مني وحابة تنتقم مني بأي شكل من الأشكال. وقت لما قمت لمحت جوزها كان واقف قدام الشباك وأكيد أكيد كان سامع كل الحوار. لما دخل سلم عليا وراسه كانت في الأرض واتجه مباشرة ليها هي وضربها وقال لها ما كنتش عارف اني اتجوزت صحارة مش عاوزة. هي كانت بتصرخ وهي بترد عليه وبتقول له أنا كنت بهزر معاها. أما أنا روحت البيت وكل استغراب ودهشة من الموقف الغريب والمرعب ده. طبعا أنا كنت ازددت يقين بأنها إنسانة كلها شر وخبص رهيب. مرت فترة على الموضوع ده وفي يوم من الأيام كنت مروحة للبيت وكانت هي بتطل من الشباك كأنها مستنية حد. أنا وأنا ماشية لقيتها بترمي علي السلام لما شافتني، فرديت عليها عادي يعني، بس هي نادتني ووقفتني وقالت لي استني أنت بتحب البيض العربي بتاع الدوار؟ رديت بقى بحبه طبعا، هو في حد ما بيحبهوش؟ قالت لي طيب استني هديك شوية بيض لأن عندي كتير، ولما تروحي كليهم وتمتعي. لكن طبعا ومن تجاربي معاها ومع خبزها دخلني الشك، خصوصا انها طولت لما جابتهم، واللي زود من شكي لما لقيتها راجعة ومعاها 4 بيضات. يعني كل الانتظار ده كان علشان 4 بيضات. ساعتها سمعت صوت بيقول لي اوعدك ليهم، دي عاملة فيهم عمل وبيتتهم تحت ضوء القمر. وصح ليلتها كان القمر منور. انا وكالعادة اتجرأت ورميت البيض قدام باب بيتها وقلت لها كتر خيرك، انت اكيد شيطانة مش بني ادم ابدا. انا استنيت ردة فعل قوية منها، لكن العكس هو اللي حصل. هي سكتت وابتسمت نص ابتسامة ودخلت بيتها. ده اكيد اللي بيقولوا عليه هدوء ما قبل العاصفة. وقتها انا خلاص قررت انهي كل علاقتي بيها للابد، حتى لو دوايا عندها. والحد دلوقتي هي في حالها وانا في حالي. انا اكتفيت باني اراقبها من بعيد لبعيد علشان اتقي شرها. حتى جوزها المسكين اتغير، ما بقاش الراجل الصعب في بيته، وبقى بيسكت على عمايلها وصريخ عليه. الخلاصة اللي حاب اقولها من تجربتي المرعبة دي مع سحر الخبيثة، ان احنا بتقابلنا في رحلة الحياة ناس جايز تبدو عليهم الطيبة والسماحة، لكن جواهم شر شياطين الكون كله. ما تتخدعوش بالمظاهر ابدا. الكتاب مش بيتعرف من عنوانه، بالعكس لازم تقراه وتقراه كويس كمان. احنا بجد طبيعي نصادف ناس عندها ذرة شر، لكن دي واللي زيها عندهم كوكب من الشر. القصة دي من ماريا من الجزائر. ماريا من أصدقائي المقربين على يوتيوب وعلى فيسبوك. ماريا بتقول الحكاية دي أنا ما كنتش حابة أحكيها لأنها تعتبر قصة حزينة ومؤلمة على قد ما هي مرعبة. برغم أنها بتعتبر مخيفة للناس وعمري ما حكيتها لحد قبل كده، إلا أني قررت أن أنا أحكيها النهاردة. لما كان عمري 14 سنة اتوفت أختي الكبيرة، وكان عمرها وقتها 29 سنة. هي توفت هي وابنها اللي كان لسه ما كملش 40 يوم بعد الولادة، وكان أول مولود في العيلة. الوفاة حصلت بسبب حادثة عربية، فكانت صدمة قوية قوي علينا، وخصوصا ماما وأنا، علشان كنت أنا وهي قريبين جدا من بعض. أختي دي لما كانت حامل كانت بتلبس زي فستان بيبقى شكله مميز قوي، لما كانت بتلبسه كانت بتبقى فعلا مميزة، وكان لونه بني. بعد الجنازة بأيام لاحظت ان ماما كانت بتبقى طول الوقت قاعدة ومبرقة الباب البلكونة اللي في الصالة، والباب ده كان باب ازاز، عارفين النوع اللي هو بيبقى خشن وعليه يعني نقوشات، فالحاجة ما تبقاش واضحة من وراه، يعني تقدر تشوف ان في حاجة وراه فعلا ولونها ايه، بس ما تشوفهاش بتفاصيل كويسة. انا كنت بستغرب بس ما كنتش بسألها. وفي يوم كنت لوحدي في البيت وبنظف الصالة، شفت من ورا الازاز اختي بالفستان اياه وبطنها كبيرة ماشية من اليمين للشمال. انا خرجت اجري للبلكونة بسرعة بس ما لقيتش حد. وقتها انا فهمت ماما كانت بتفضل مبرقة ليه، بس قلت مستحيل، يمكن بس خيال ماما علشان وحشتها بنتها تخيلتها، وانا لما شفت ماما كده خيالي برضو صور لي ان ماما كانت بتشوف اختي، علشان كده انا كمان تخيلتها. لكن في يوم انا كنت في المدرسة وبنت خالتي كانت بايتة عندنا وكانت لوحدها في بيتنا، فبعد ساعة تقريبا من وانا في المدرسة فجت واحدة من العاملات طلبت مني اني اخرج معاها لان في حاجة عائلية بتستدعي خروجي. لما خرجت لقيت بنت خالتي بهدوم البيت وكانت منهارة ومفزوعة. أنا خرجت معاها وأنا بسألها بس هي قالت لي أنا مش راجع معاك البيت وهروح بيت جدتي. قلت لها ليه بس مالك؟ قالت لي إن أختي الميتة لسه موجودة ولسه حامل وبتتمشى في البلكونة. يعني أنا ما كنتش بتخيل، لا أنا ولا ماما الله يرحمها هي كمان. بس بعد ما حكت بنت خالتي الحكاية دي لكل العيلة، أختي ما بقتش بتظهر، وفات علينا شهور أنا وماما وإحنا كل يوم نفضل نبص على أزاز البلكونة على أمل نشوفها. حتى في يوم ماما قالت لي إن إحنا ما لازمش نستناها تاني، علشان هي جت لها بالليل وقعدت على سريرها وطلبت منها إن إحنا نخليها ترتاح، لأن باللي إحنا بنعمله ده إحنا بنعذبها، فبلاش نستنى نشوفها ونعيط كل يوم ونحاول إن إحنا بس ندعي لها علشان ترتاح. بشكر ماريا وكل دعواتي القلبية ودعوات الأصدقاء لأختك إنها تكون مرتاحة، ويا رب تكون في مكان أحسن بإذن الله سبحانه وتعالى. القصة دي وصلتني من المغرب، ووصلت بالتحديد على موقع صراحة. القصة من هنيدة. أنا شاب عندي 24 سنة، من وانا صغيرة عمري ما حسيت بأن عالم الجن عالم مرعب أو مخيف أو بالأحرى مؤذي. أنا كنت بحس بحب كبير ليهم، مش عارفة ليه. السبب في ده كمان كنت بنجذب ليهم جدا من وانا عندي 4 أو 5 سنين. دايما لما أجي أنام كان بيبقى فيه راجل أسود طويل بيبقى واقف قدامي وبيراقبني، وبيفضل طول الليل بيبص لي. أنا عمري ما خفت منه أبدا، ولا عمري قلت لحد من أهلي عليه. الجن كان ساعات بياخدني على أماكن زي الأضرحة، وقتها كنت بشوف ناس وبتكلم معاهم وهو كان بيفضل مراقبني. بس الغريب أني لما كبرت قلت لأمي: يا ماما، أنت فاكرة اليوم الفلاني لما كنت صغيرة ورحنا أنا وإنتي على مكان فيه أضرحة وكده؟ أمي اتصدمت وقالت لي: يا بنتي أنت بتخرفي، بتقولي إيه؟ قلت لها: والله العظيم يا ماما أنت جايز نسيتي، بس في النهاية عرفت أن كل ده ما كانش حقيقي أبدا. بس المشاهد دي بعتبرها عادية، من وانا صغيرة بحلم ساعات بأحلام بتتحقق، بس كل ده كوم، واللي جاي كوم تاني خالص. بعد ما وصلت للمرحلة الثانوية كنا عزلنا من البيت ومن المدينة كلها اللي كنا عايشين فيها، ورحنا على مدينة تانية. هناك أنا شفت الويل. العمارة اللي عزلنا ليها كانت فيها شقة فاضية بقالها حوالي 2 سنين. أنا في مرة طلعت على السطوح وهناك لقيت علبة كبيرة كانت مليانة هدوم، لكن لفت انتباهي جزمة حريمي كانت جميلة جدا. أنا أخدتها ونزلت، لكن لما أمي شافتني صرخت وقالت لي: اوعي، يمكن الحاجات دي تكون ملبوسة أو معمول عليها عمل ولا حاجة. أنا ما كنتش مركزة معها وأخدت الأمور بمرح ولبست الجزمة دي، لكن لما جه الليل كنت مش قادرة أنام، ولما غفلت شوية قمت لقيت كأن واحدة ست بتطير وجاية عليا، كأنها بتحاول تدخل في جسمي. أنا صرخت بأعلى صوت وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى فكرة البيت ده اللي حصل فيه كده كان بيت هادي جدا، كلنا كنا بننام بسرعة، لكن في الليلة اللي شفت فيها الست دي محدش قدر ينام في البيت من كتر الصريخ اللي كان طالع مني. الكل زعالي وقالولي اني انا السبب، وان عنادي ده هيوديني في داهية. وبعدين لما جه الصبح رحنا خبطنا على جارة لينا، علشان كده يعني احنا في العمارة يعني عاملين زي العيلة، كل ليلة بنسهر عند واحدة من الجيران. فقعدنا نتكلم معاها وندي ونجيب في الكلام لحد ما فتحتها في الموضوع وقلت لها على اللي انا شفته وعلى اللي حصل لي بالليل. قالت لي: يا بنتي، العلبة اللي كان فيها اللبس والجزمة اللي انت لبستيها دي كلها حاجة لواحدة ماتت من 2 سنين، هي كانت خلفت بنت وماتت. انا اتحسرت عليها ودعيت لها بالرحمة والمغفرة. وقتها بس انا فهمت سر اللي حصل لي في الليلة دي، ورحنا اتخلصنا من الجزمة والعلبة وحرقناهم، ومن بعدها ما تكررتش الحكاية دي تاني ابدا. بس انا عمري ما هنسى الموقف ده في عمري كله. من مصر وتحديدا من نرمين. من فضلك ممكن تساعدني، انا اسمي نرمين من الصعيد. انا كنت ارمله في سن مبكر جدا واتجوزت من شخص تاني، يعني انا زوجه تانيه. من وقت جوازي وانا بشوف قطة سودة في صالة بيتي، وبشوف شيخ بيقف في نفس مكان القطة. ودي كانت البداية اللي حصل بعدها خلافات مش بتنتهي مع جوزي اللي طلقني مرتين وردني. انا عندي طفلين منه، ودلوقتي انا في غاية التعب. كنت بشوف حاجة زي رؤية بشوف فيها شخص مخيف على باب بيتي من برة، ودايما بيمسك الباب الحديد بتاع الشقة، ودايما بتحصل خلافات بيني وبين جوزي بشكل مستمر بعد الرؤية دي. جوزي اصلا بيجي كل سنة في شهر 7 ويسيب البيت، وبعدها بيرجع في نهاية شهر 10 من كل سنة. وقبل ما بيسيب البيت بشوف حلم تاني. مرة كنت بشوف تعبان طاير بيطاردني بين منطقة زراعية، وشفت كأن هناك في حد أنا مش شايفاه قتل التعبان ده. كنت دايما بتكلم مع أمي عن الحاجات اللي بتحصل لي، وأنا بتكلم معاها لقيت صوابع إيدي اليمين اتفتحت على شكل 7. كنت بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن عمار البيت يكونوا مؤمنين أو ربنا يهديهم للإيمان. لكن اللي حصل إن بعد صلاة المغرب سمعت صوت بيتكلم معايا وبيقول لي: أنت عاوزة إيه؟ قلت له: مش عاوزة حاجة. قال لي: إحنا أولى منكم بالأرض. قلت له: ربنا قدر لنا نعيش عليها كلنا سوا، وفي النهاية يعني مش هينفع حد غير اللي بيقدمه لنفسه من خير. أنا لما كنت بسمع الرقية كان بيحصل لي ألم شديد في ركبتي اليمين كأنها بتنفصل عن جسمي، وكنت بقرأ سورة البقرة يوميا مع ما تيسر من القرآن من الصافات أو الجن أو غيرها، ودايما بدعي ربنا أني أشوف لو كان في حاجة من السحر أنه يعرفني. فشفت في منامي حد بيقول لي: شايفة؟ قلت: إيه؟ قال لي: اقري مكتوب إيه في الورقة. وقال: مكتوب سحر بالتفريق. كنت بسمع حد بيقرأ بعض آيات من القرآن في وداني، وأنا مش عارفة دي من صور إيه ولا أنا حافظاها ولا إيه، ده غير أني بسمع كلام في الحمام لكن بلغة مش عارفاها. ودايما بشوف على طريق الصحراوي ناس محدش بيشوفهم غيري، ولو كان في حد من الشيوخ أنا رايحاله كنت ببقى عارفة عن طريق إحساسي إذا كان الشيخ ده طيب ولا خبيث. أنا تعبت جدا جدا جدا، وطلبت من جوزي إنه يقرأ عليا بعض آيات معينة اللي كنت بسمعها، لكنه مهتمش وقال لي إني جالي صرع وإني بكلمه ساعات بصوت راجل وبقول له خرجوني. مرة كنت بسمع تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وسمعت صوت راجل في وداني اليمين بيبكي بكى شديد، وقلت له: كفاية بكى وعرفني إزاي أساعدك. لكن ما سمعتش حاجة غير بكى شديد جدا. وفي حاجات كتير أنا ما اتكلمتش عنها، منها علاقتي بجوزي، وهي أن كل واحد فينا في حاله وأنا مش حابة أشوفه قدامي. ودلوقتي ومن أكتر من 6 شهور وأنا مش قادر أقعد مع جوزي ولا قادر أتكلم معاه، ولا حتى عندي القدرة أو الرغبة أني أخرج من الأوضة اللي أنا فيها علشان أنظف وأعمل أكل أو أي حاجة تانية، وما بحاولش أبدا أن أنا أقعد برا أوضتي. ودلوقتي ومن حوالي شهر ما عدتش قادر أصلي، في حد بيمنعني من الصلاة وده مسبب لي عذاب رهيب. حد فيكم يقدر يساعدني؟ أتمنى لو أصدقاء مستر كايرو ينصحوني ويساعدوني ويقولوا لي أعمل إيه. رسالتك وصلت يا نرمين، وأنا قريتها حرفيا زي ما كتبتيها، وأتمنى إن لو في حد من أصدقاء مستر كايرو عنده الإجابة على مشكلتك يجاوبك عليها. الصديق رائد من مصر بعت لنا مجموعة من التجارب، مش تجربة واحدة أو اتنين، هي مجموعة من التجارب المرعبة، قصص حقيقية مخيفة في تفاصيلها. هبدأها بالقصة دي. عمتي كانت مقيمة في منطقة على طريق السلوم، كانت منطقة مخصصة لزراعة العنب والكروم. المنطقة هناك كانت رملية صحراوية، والزراعة كانت هناك بتكون في الرمل. عمتي كانت طبيبة للوحدة الصحية هناك، وكانت مقيمة هي وجوزها وابنها وبنتها هناك. احنا كنا بنزورهم كل فترة، خصوصا في ايام الصيف واجازة نص السنة، وكمان دايما في اجازة اخر السنة. كان في المنطقة دي بيحصل زي موالد، وفي الموالد دي كان بيكون في مراجيح، وبيتباع وقتها الحمص السوداني وحلاوة المولد، وكمان كان بيبقى فيه الالعاب بتاعة المولد والبومبو السوداني وحاجات يعني كل اللي عاش في فترة التمانينات أكيد بيبقى فاكرها، كلها مرتبطة بالفترة دي، كانت بتبقى موجودة في أي مولد موجود في مصر. احنا في مرة رحنا نزور عمتي واتصادف وجود عمي ومرات عمي وولادها، ورحنا كلنا مع عمتي وجوز عمتي وابن عمتي المولد. المولد ده كان في منطقة بعيدة شوية في الصحراء، يعني كنا بنمشي لها بتاع حوالي 2 كيلو على رجلينا. المهم وقتها كان وقت العصرية، احنا فضلنا نلعب انا واخويا وولاد عمي وابن عمتي، وقعدنا نجرب بقى كل الالعاب بتاعت المولد ونركب المراجيح. انتوا عارفين الاجواء اللي بتبقى، يعني اللي اي حد راح المولد او راح مولد في مصر اكيد فاهم الاجواء بتبقى عاملة ازاي. الصراحة كان يوم جميل جدا لحد ما دخل علينا المغرب والدنيا ليلت شوية، لكن اضاءة المولد كانت منورة المكان. كان المولد منصوب جنب مقابر البلد دي، واحنا من كتر تعبنا وارهقنا ودوشة المولد قلنا لبعض تما تيجوا نروح نقعد على جنب نريح ونحكي ونتكلم. وفعلا احنا بدأنا نبعد عن زحمة المولد ودوشته وفضلنا نبعد وتمشينا. كنا ماشيين ناحية المقابر، ووقتها كنا بعدنا عن الدوشة شوية، يعني هو ما بعدناش قوي، يعني كنا سمعين صوت المولد بس كان بعيد، كان اقل دوشة من الاول. المهم نقعد فين نقعد فين ما كناش عارفين، لحد ما لقينا نفسنا بنقعد فوق قبر او تربة زي ما كانوا بيقولوا وقتها. احنا قعدنا وفضلنا نحكي ونهزر ونضحك بالصوت عالي ومع الوقت، وطبعا كنا منسجمين جدا في الهزار والدردشة واحنا قاعدين فوق القبر، كنا كلنا قاعدين ومدلدلين رجلينا. واحنا قاعدين سمعنا صوت خبط. في الاول ما حدش فينا علق على الخبط ده، وكل واحد فينا اعتقد ان الصوت ده نتيجة ان رجل حد مننا هي اللي بتخبط في الجدار بتاع القبر واحنا قاعدين، لان كلنا زي ما اتفقنا كنا قاعدين مدلدلين رجلينا ورجلينا ممكن تكون بتخبط على جدار القبر. الغريبة ان كل ما كنا بنضحك وصوتنا كان بيعلى، الخبط كان بيزيد وبيعلى وشدة الخبط وحدته بتزيد، لحد ما فجأة ابن عمي الكبير قال لي ما تبطل خبط برجليك، دماغي وجعتني بقى. قلت له والله مش أنا. فضلنا نبص لبعض وكل واحد يقول والله مش أنا، لحد ما كلنا نزلنا من فوق القبر. وقتها اكتشفنا ان الصوت جاي من جوه القبر ذاته. احنا بصراحة خفنا والدم نشف في عرقنا، ومن غير تفكير كلنا جرينا ناحية المولد ورحنا بسرعة لأهالينا هناك، والحمد لله ربنا سترها معانا. ولما حكينا لأهالينا قالوا لنا اللي عملتوه ده كان غلط كبير جدا، انتم كده تعديتم على حرمة الميت ده، واكيد كان منزعج جدا منكم. اما عمين بالظبط اللي كان بيخبط، هل كان الميت ولا قرينه ولا يمكن حارس من حراس المقابر اللي بيكونوا من الجن؟ بجد مش عارفين، والموقف ده عمرنا ما نسيناه ودايما بنفكر بعض بيه لحد النهاردة كل لما بنشوف بعض. موقف كمان بس وقتها كنا تقريبا في نفس عمر الموقف الاول، كنا عند عمتي اللي هي ساكنة في منطقة صحراوية اللي حكيتها لكم، وكنا في بيتها. جنب بيتها في منطقة جبلية كبيرة وواسعة وعالية عن مستوى البيت بيسموها الجبل. في اليوم ده أخو جوز عمتي اللي كان شغال مهندس في المنطقة دي جه علشان يزور عمتي، وأخوه اللي هو جوز عمتي كان جايب عربية الشغل اللي كانت عبارة عن ميني باص. الميني باص اللي هو بياخد حوالي 15 راكب، ده بيكون مخصص عشان نقل المهندسين والعمال للموقع. المهم احنا كنا زي أي أطفال بنفرح إنه جاي علشان نطلع نركب الميني باص ده، وواحد فينا دايما بيحب يعمل نفسه السواق والباقيين يقعدوا ورا كأنهم الركاب، عارفين لعب عيال يعني. بعد شوية حد تاني مننا بيقعد كأنه هو اللي بيسوق، وهكذا كل واحد فينا بياخد دور يبقى هو السواق والباقيين هم الركاب. المهم في عز اندماجنا ولعبنا ودوشتنا لقينا جوز عمتي رحمة ربنا عليه سبحانه وتعالى بيقول لنا اسكتوا، وشخط فينا وقال اسمعوني كويس، كلكم هتنزلوا من العربية واعملوا صف كل واحد ورا التاني وادخلوا جري على البيت، ومحدش فيكم يبص ناحية الجبل اللي جنب البيت ابدا، اللي هيبص انا هضربه جامد ويا ويله يا ويله مني لو بص. بصراحة كلنا خفنا، خصوصا ان جوز عمتي كان شخصية جديدة وله ظهرت عين كانت تخوف جدا. المهم احنا عملنا زي ما هو طلب، لكن واحنا داخلين كنا شايفينه بيشاور انه ما يسمعش نفس حد فينا، وشاور لنا اننا نجري بسرعة، لكن احنا برضو الفضول طبيعي بيكون في صغر السن، فحاولنا كده نختلس النظر وبصينا، ويا ريتنا ما بصينا. فجأة كلنا صرخنا وجرينا، وجوز عمتي فضل يستعيذ ويقرأ آية الكرسي بصوت عالي، وكان بيبصلنا بحدة وبيزقنا عشان ندخل البيت بسرعة، لأن اللي موجود كان شيء مرعب جدا. لقينا بقرة واقفة على الجبل ده، كانت ضخمة جدا وبتبص علينا وموجهة وشها وجسمها ناحيتنا، كانت عريضة قوي وبتبص علينا، وكل كوم وعينيها اللي منورة أحمر، إضاءتها كانت قوية جدا، كانت كوم تاني، عينيها كان نورها أحمر مرعب، عاملة زي نور العربية لما ينور في الضلمة، وتلاقي له امتداد شعاعي وغبار بيطير حوالين الامتداد الشعاعي ده. والله منظر قمة في الرعب. دخلنا كلنا البيت، وجوز عمتي دخلنا ودخل البيت، وفضلنا جوه البيت لحد الصبح، حتى اخوه هو منعه يروح وبات معانا، لانه خاف عليه يتأذى لو حاول يروح لوحده. ده بقى موقف قديم حصل لجدي، الكلام ده كان من سنين طويلة قوي ما افتكرش عددها. هما تقريبا كان لهم جار خياط بيخيط بس فساتين لصفوة المجتمع، وكان حاله يعني بسبب الشغل ده مع صفوة المجتمع متيسر جدا. كان بيته فيه كل اللي بيتمناه أي إنسان من أكل وشرب وملذات الحياة. الخياط ده أو الترزي كان اسمه سعد، وكان مشهور وقتها ومسمع في كل المحافظة والمحافظات والقرى المجاورة. الترزي سعد كان متجوز من سيدة كانت جميلة جدا من أصول تركية، كان بينضرب بها المثل من كتر جمالها. هما كانوا عايشين حياة جميلة مرفهة، لكن مراته مع الوقت ولأنه مش فاضي ليها بحكم كتر شغله بدأت تحس بملل الوحدة، خصوصا ان ما كانش في ما بينهم أطفال وقتها، ولا كان في تلفزيون ولا كان في نت ولا كان في الكلام ده. فهي فكرت تنزل تضيع وقتها في انها تتسوق وتتفسح، لحد ما في يوم من الأيام شاءت الظروف انها تتعرف على شاب وسيم جذاب ولبق، هو أعجب بيها وبدأ يشغلها. مع تكرار الوقت والمقابلات بدأ يحصل ما بينهم نوع من العلاقة، العلاقة انقلبت لعلاقة حب وانجذاب بين الطرفين. الشاب ده بدأ يملى عليها حياتها، وبدأ يحصل ما بينهم مقابلات للأسف في الحرام من ورا جوزها اللي كان كل همه شغله بس. هو أهمل مراته لحد ما بقت فريسة سهلة لحد تاني. ومع الوقت العلاقة بين العاشقين ازدادت لحد ما أخدوا القرار إنهم لازم يتخلصوا من سعد جوزها. لكن الزوجة كانت في حيرة من أمرها، كانت عايزة الميراث وممتلكات الزوج، وفي نفس الوقت مش قادرة تضحي بالحبيب أو العشيق. وبالفعل قرروا يدبروا خطة محكمة علشان يقتلوا الزوج المسكين وبالتالي تقدر تستولي على ثروته. فاتفقت إنها هتقوله إنها هتسافر عند أهلها يومين عشان تغير جو، لأنها زهقانة من الوحدة، وبالمرة هتشوف أهلها وترجع بعد كام يوم. لكنها قبل ما تمشي هتفتح شباك معين للعشيق من شباك الجنينة الخلفية، ومحدش هيعرف بوجوده علشان يقدر يتسلل للبيت الدوبلكس المكون من دور أرضي وعلوي على اعتبار أنه هو حرامي. يعني دخل البيت علشان يسرق، وبالصدفة قتل الزوج اللي حس بوجوده ويهرب بعد كده، وتسجل القضية أنها بغرض السرقة وتقيد ضد مجهول، ويكون من الصعب أن حد يعرف مين هو السارق، خصوصا أنه هو هيكون واخد كل الحذر من البصمات، وهيكون لابس قناع، كل الحاجات اللي هي المطلوبة علشان تعمل الجريمة الكاملة لعدم الاستدلال على هويته. ولأن الزوج كان لوحده في البيت، وبالفعل حصل ده، تسلل العاشق لحد ما وصل للزوج سعد ودبحه وهو لابس بيجامة النوم على سريره. الزوج صحى وقت الدبح، لكن للأسف كان فات الأوان وتم الدبح، وفضل ينازع ويصرخ في كل البيت الجيران سمعوه، لكن العاشق قدر انه يهرب قبل ما حد يشوفه او يتعرف عليه، ومات الزوج وهو مدبوح وعلى وشه كل علامات الفزع والذعر. مات وعينيه مبحلقة ومفتوحة على اخرها. تحريات المباحث قدرت بعد كده انها تكشف الجريمة ومرتكبيها. كانوا ضيقوا الخناق على الزوجة، وكمان الشهود هما اللي ساعدوا قوي في الموضوع ده، لانهم اكدوا انهم شافوها مع شاب كتير في الفترة الاخيرة، كانوا دايما بيبقوا في فسح وخروجات، لحد ما في النهاية انهارت الزوجة هي وعشقها واعترفوا بجريمتهم، والاتنين نالوا جزاهم. العاشق اعدم، اما الزوجة الخائنة العاشقة فكانت حامل، فأجلوا التنفيذ لوضع الجنين ورضعته لمدة سنتين، وبعد كده تم تنفيذ حكم الإعدام في الزوجة. اللي حصل بعد كده كان غريب جدا. بدأ كتير من الجيران يسمعوا في نفس توقيت تنفيذ الجريمة وذبح سعد الخياط، بقوا يسمعوا صريخ شديد جدا بيطلع من بيت سعد اللي المباحث كانت مشمعاه بالشمع الأحمر، وكان مقفول من يوم الجريمة ومحدش سكنه. الموضوع بدأ يزيد، والجيران بقت بتشتكي من الأصوات اللي خارجة من بيت سعد الخياط. الموضوع اتطور انهم بقوا بيشوفوا عفريت او قرين القتيل سعد، كان بيبقى فاتح شباك ارضي وماسك في القضبان الحديد بتاعت الشباك، واقف جوه البيت بيصرخ بهستيريا مرعبة وبصوت عالي جدا كان بيقوم كل الجيران. والشبح او عفريت سعد حسب ما الناس كانت بتوصفه، وانها الناس اللي شافته قالوا انه كان بيبقى لابس نفس البيجامة ومدبوح وبينزف دم كأنه لسه مقتول حالا. الموضوع ده بيقولوا انه فضل يتكرر يوميا، وفي يوم من الايام كان جدي راجع من صلاة الفجر وبيحلف انه شاف شبح او عفريت سعد الخياط في نفس المشهد في الشباك، كان بيصرخ ولابس البيجامة وبينزف كأنه مدبوح حالا. الغريب ان جدي رحمة الله عليه كان مؤمن وإيمانه قوي وما كانش بيخاف أبدا، قلبه كان ميت. المهم فضل الشبح ده يظهر لفترة كده لحد ما في النهاية اتفتح البيت بأمر من المحكمة للورثة، وتم تنظيف كل أثار الجريمة والدم اللي كان مغرق كل البيت. ومن بعدها ما ظهرش شبح القتيل سعد نهائي بعدها. الموقف الأخير اللي بعته رائد من مصر هو موقف بيقول انه حصل مع خالته وأولادها. رائد بيقول جوز خالتي رحمة الله عليه كان راجل مالتي ميليونير، كان غني جدا وكان راجل أعمال من الدرجة الأولى وذكي جدا في كسب الصفقات والمشاريع التجارية والزراعية والصناعية. طبعا بسبب المعاملات التجارية كان بيكون أحيانا له فلوس أو عليه فلوس لناس علشان يسدد دفعات وغير كده، ده كان حاجة طبيعية في مجال الشغل بتاعه. اللي حصل انه في يوم من الايام حصل له حادثة كبيرة جدا بعربيته، وللأسف اتوفى في الحادثة دي. طبعا الورثة فوضوا المحامي الخاص بالعيلة علشان يسدد الديون ويطالب بالفلوس اللي الناس مديونة بيها لأبوهم. تقريبا المحامي سوى كل الالتزامات اللي كانت على جوز خالتي رحمة الله عليه، لكن في بعض الديانة كان معهمش اي حاجة تثبت ان لهم حق عند جوز خالتي، والمحامي الخاص بعيلة خالتي وجوزها اعتبرهم مدعين وكذابين وما قدروش يوصلوا لاي حق معاه ابدا، لحد ما بدأ يحصل شيء غريب جدا مع خالتي واولاد خالتي. اللي حصل انهم بدأوا يشوفوا والدهم رحمة الله عليه في اوضة النوم، مرة قاعد على سريره او على الكرسي الخاص بيه اللي كان بيحب يقعد دايما عليه، بس بشكل كان متغير عن شكله الطبيعي. كانوا بيوصفوه انه كان بيبقى ظاهر شعره منكوش وشكله متبهدل وعينيه مبرقة وعليه اثر اجهاد شديد. الغريبة انه ما كانش بيتكلم، كان بيظهر للي هيظهر له، يعني كان بيظهر لمدة لحظات ويرجع يختفي. الكل شافه، خالتي واولادها الثلاثة بلا استثناءات، بس كان بيظهر لكل واحد فيهم على حدة يعني لوحده. هما كانوا حاسين انه عايز يقول لهم حاجة بس مش عارفين ايه هي، لحد ما في يوم خالتي دخلت اوضتها في فيلتها ولقت شبح جوز خالتي قاعد فوق الدولاب وبنفس الملامح وكأنه عليه علامات فزع او بهدلة، شعره المنكوش وتراب عليه كأنه متعذب، والأول مرة قال جملة واحدة بس. هو نطق باسم الناس اللي كانت عاوزة منه مبلغ مالي ومعهمش ما يثبت الحق ده، وقال عيلة فلان اديهم حقهم، أنا بتعذب بسببهم، واختفى. والله العظيم ده حصل، وخالتي لما حصل الموقف ده فعلا وفت الدين اللي كان على جوز خالتي. هي بس ما كانتش تعرف ان الناس دي ليها حق، وافتكرت انهم مدعين ونصابين. ومن بعدها ما ظهرش عفريت جوز خالتي ابدا. بكده نكون وصلنا لفقرة التعليقات، واللي هنشر فيها بعض من تعليقات الأصدقاء على الحلقات اللي زعتها الأسبوع اللي فات. تعالوا نبدأها بالتعليق ده. التعليق ده من رشا محمود، بتقول يعني بعد ما خلص الخيار وأنا مندمجة ولسه هقوم أعمل النسكافيه تنتهي الحلقة. بجد كده كتير، كل مرة أديك الأمان وأعمل فشار ونسكافيه وأجيب خيار وتيجي تنتهي الحلقة، ليه الغدر؟ طيب انهيها قبل ما اقعد اكل واندمج. بشكرك يا رشا، وانا عارف يا حلقات الدم الملعون حلقات قصيرة جدا، كان المقصود انها تبقى مدة الحلقة 6 أو 7 دقايق وتتزع اسبوعيا، لكن انا حاليا اللي بحاول اعمله ان انا بضم الحلقات على بعض اسبوعيا، يعني حلقة الاسبوع اللي فات بضيف عليها الحلقة الجديدة وهكذا لحد ما هنخلص الحلقات، هو اللي باقي 5 حلقات ان شاء الله يا رب تستمتعوا بيهم. بشكرك كتير رشا محمود. تعليق ده من لمى عثمان، بتقول يعني بعد التحية الصباحية والرعب الليلي بحب أسميها جرعة الرعب لانين، صوتك وأدائك خلانا ندمنها بجد، حس حالي عايش الموقف مع ريكس وصحابه حصريا. أنا أكيد سعيد بتعليقك يا لمى، ومؤكد كل القصص اللي بحاول إن أنا أترجمها بحاول على قد ما أقدر إن أنا أحتفظ بالأسامي زي ما هي، وده كان السبب في الموقف اللي حصل مع ريكس. التعليق ده من أم سلمان، بتقول يا ساتر يا رب قمة الرعب، ده أنا بقيت أمشي وأتلفت حواليا بصراحة خايفة لكن مستمتعة، يا رب يبقى كده على طول وما يتحولش الحقيقة، ربنا يحفظك يا سيد الرعب والمرعبين. بشكرك أم سلمان على التعليق الجميل، وننقل على منوعات مها القاضي، دي على فكرة من القنوات اللي بعتز بيها جدا، منوعات مها القاضي بتقدم حاجات كتير، وأنا مراتي من الناس المدمنة لقناة مها. نسمع مها بتقول إيه. بص بقى يا مستر، أنا مش هشكرك المرة دي علشان المحتوى لأن ده أمر مفروغ منه، أنا هشكرك علشان اختيارك للأدمن، الأدمن بتوع قناة مستر كايرو اللي هم في منتهى الاحترام والتواضع، بيرحبوا بالناس وبيردوا زي ما حضرتك بتعمل بالظبط، تحية ليكم كلكم من عميق قلبي، تحية كبيرة جدا للأدمن فرد فرد، ألف شكر ليكم، أنتم أجمل أسرة بجد. وحقيقي أنا يا مها بشكرك على التعليق الجميل ده، فعلا الأدمن في قناة مستر كايرو أدمن من طراز خاص، أدمن فخم، والحقيقة يعني كل واحد فيهم بعتبره مستر كايرو مع نفسه، كلهم محترفين مؤدبين ولطاف، والحقيقة دبلوماسيين وبيتحملوا كتير علشاني، أنا بضم صوتي لصوتي كمها وبشكر أدمن جروب وأدمن قناة مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب. التعليق ده من عمرو حسونة، بيقول اقسم بالله انا زعلان قوي، مفيش مرة تقرا كومنتاتي خالص يا مستر كايرو، هو انا كافر ولا ايه؟ لا يا عم عمرو انت مش كافر ولا حاجة، انت حبيبي عمرو، طبعا بشكرك، انت من الناس اللي بتتابع دايما قصص مستر كايرو، ودايما بنقعد نتناقش مع بعض ونضحك مع بعض في التعليقات. تعليقك انا قريته المرة دي يا عمرو عشان تطمن ان انت معانا هنا في قوة اصدقاء مستر كايرو. التعليق ده من خبيرة التجميل نبيلة عبد العليم، وبتقول مساء الخير أستاذ حسام، أنا من متابعين حضرتك من المنصورة، حبايبي حبايبي بتوع المنصورة، قصصك كلها ممتعة، حابة أقولك أني أنا مش بعرف أشوف شغل البيت غير وأنا بسمع حضرتك، بتجيني قوة غريبة بتخليني أعمل شغل البيت كله وأنا مش حاسة بأي تعب، ربنا يبارك في حضرتك ويوفقك دايما، أنا من عشاق الرعب. بشكرك كتير نبيلة، تعليقك الجميل أسعدني كتير، وأكيد أنا بتجيلي كومنتات من ناس كتير بيعملوا زيك، بيحبوا يسمعوا القصص ويشغلوها هم بيعملوا أعمال يدوية وهم مسافرين، يعني الحقيقة ده السبب إن أنا بعمل الملفات الطويلة كل فترة علشان الجمهور اللي زيكم، بحبكم بجد. التعليق ده من خالد سلام بيقول كتاب الله الكريم سبحانه وتعالى هو الوحيد الحامي من الأرواح الشريرة، وهو الوحيد القادر على التعامل مع العالم السفلي والدحر كل شر. أنا بضم صوتي لصوتك يا خالد. خالد سلام بشكرك فعلا، أنت كده لخصت الحوار كله. القصة كلها بتنتهي مع ربنا سبحانه وتعالى، هو الحاسم، هو القاضي، هو اللي بينهي أي شر موجود في الدنيا. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هيستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أما لو حابب تدعم مستر كايرو، ادعمه بالاشتراك في القناة، الإعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا، وشير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستجرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.